التعليق على كتاب العبودية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. في الدرس السابق قرأنا كلامه المتعلق ببيان مراتب ضلال أولئكم الذين يشهدون الحقيقة الكونية، فبين أنهم على مراتب في الضلال، وأهل المرتبة الأخيرة هم الذين قال في بيانهم: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة. هذه آخر طائفة من تلكم الطوائف التي بيّن الشيخ رحمه الله تعالى حالها. إذن هؤلاء أيها المكرمون ماذا يفعلون؟ هؤلاء يتعبدون لله رب العالمين، ولكنهم يتركون بعض العبادات زاعمين أن القدر بما أنه قد كتب، وحينئذ ما يكون بهذه العبادات واقع، ما يكون بهذه العبادات واقع، وبما أنه واقع فلا حاجة إليها، فلماذا أتوكل على الله عز وجل بأن ينجز الله سبحانه وتعالى لي أمرا إن كان الله أصلا قد قدر؟ فلا حاجة للتوكل. ولماذا أدعو الله عز وجل بأن ينجز لي أمرا إن كان الله عز وجل قد قدر؟ فلا حاجة لي التوكل. وأنا علقت على هذه الطائفة فبينت أن من الصوفية من يتوكل فيترك العبادة، ومنهم من يعبد الله ويترك التوكل. إذن هم على صنفين اثنين، وبينا خطأ هؤلاء وخطأ هؤلاء. ثم الشيخ رحمه الله بيّن أن العبادة تقوم على أصلين: الاتباع والإخلاص. ثم قال: وبذا نبدأ درس اليوم، ولكن أنا نبهت على ما سبق حتى نربط ما سبق بدرس اليوم. ثم قال: فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه؟ هنا نبين أمرا، وهو شيخ الإسلام هنا يذكر إشكالا، وهو أن العبادة تشمل كل ما يحبه الله. فإذا كانت العبادة تشمل كل ما يحبه الله، فلماذا يعطف الله بعض ما يحبه على العبادة؟ والعطف يقتضي المغايرة، واضح؟ إذا كانت العبادة تشمل كل ما يحبه الله عز وجل، فلماذا يعطف بعض ما يحبه على العبادة والعطف يقتضي المغايرة؟ فحينئذ هذا سيفيد أن التوكل الذي يحبه ليس من العبادة، لأنه عطفه على العبادة. وسيفيد غير ذلك من العبادة، ليس من العبادة أيضا أي غير التوكل، مما الاستعانة مثلا، العبادة، التقوى، كما قال اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فعطف هذا كله على العبادة، والعطف يقتضي المغايرة. هذا الإشكال. لماذا أورد الإشكال شيخ الإسلام هنا؟ نريد أن نتأمل، هل أورد الإشكال على تقريره السابق وأنه قرر أن العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه الذي قرره في أول الكتاب عندما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهل هذا الإشكال وارد على ذلكم التقرير، أم هذا الإشكال هو جواب لما قد يستدل به آخر فريق ذكره شيخ الإسلام من تلكم الفرق التي ظلت في شهود القدر؟ واضح، في شهود عبودية ربوبية، حيث قالوا نحن لسنا بحاجة للتوكل بما أن ما سيكون مقدر. واضح، هل هذا الإيراد على ما قرر في العبادة، أم هو إيراد على ما قد يحتج به، أم هو بيان لما قد يحتج به آخر فريق من الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام؟ فهمتم مرادي؟ لأن أولئكم يقولون نحن لسنا بحاجة بالتوكل، إذن التوكل ليس من العبادة، أو هو من شأن الخاصة، والله عز وجل قد عطفه على العبادة، والعطف يقتضي المغايرة. واضح؟ أنا الذي يظهر لي أن كلامه هنا لا يختص بهؤلاء، كلامه هنا لا يختص بالرد على هؤلاء، وإنما كلامه يتعلق بما قرر في أول الكتاب. واضح؟ لأنه لم يستشكل التوكل فقط، استشكل عدة عبادات جاءت وقد عطفت على العبادة. لو أنه استشكل التوكل فقط لقلنا إنه يرد على ما قد يستدل به آخر فريق ذكره من أولئكم الذين شهدوا عبودية الربوبية. أنتم معي؟ ولكنه لم يستشكل التوكل فقط، وإنما استشكل غيره مما عطف على العبادة. فهذا الإشكال وارد على تقريره الأول في أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فهمتم هذا؟ طيب، ما جواب الإشكال؟ جواب الإشكال سهل جدا وأنتم تعرفونه وقد قرر كثيرا، وهو أن هذا العطف لا يقتضي المغايرة، إذ ليس كل عطف يقتضي المغايرة، فهذا من باب عطف الخاص على العام. هناك عطف عام على خاص، وهناك عطف خاص على عام. واضح؟ فهذا إذا عطفت العبادة على بعض ما يحبه الله كان من باب عطف العام على الخاص، وإذا عطف بعض ما يحبه الله على العبادة كان من عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص له أغراض يذكرها أهل العلم، وشيخ الإسلام سيبين شيئا من ذلكم. واضح أيها المكرمون؟ قال: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. إذن هنا عطف الاستعانة وعطف التوكل وعطف التقوى والطاعة على العبادة. طيب، قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر. هنا عطف خاص على عام أو عام على خاص؟ عام على خاص. الشيخ يرى أن المنكر أعم من الفحشاء. ها، الفحشاء والمنكر لأهل العلم فيهما عدة تفاسير. من التفاسير التي قيلت وهي تناسب قول شيخ الإسلام، هي تناسب قول شيخ الإسلام هنا بأن الفحشاء من المنكر. قيل الفحشاء الزنا، وقيل المنكر ما توعد عليه بالنار. واضح؟ على هذا القول، هذا قول من الأقوال، وأنا الآن لست أرجحه، ولكن أذكر لك قولا من الأقوال يناسب ما ذكره شيخ الإسلام هنا. فإذا قيل الفحشاء الزنا، وإذا قيل المنكر ما توعد عليه بالنار، يكون هذا يتكون الفحشاء من المنكر. واضح؟ فيكون من باب عطف العام على الخاص، فالمنكر عام والفحشاء خاص، وعطف المنكر على الفحشاء. يقول الشيخ والفحشاء من المنكر، إذن هذا من باب عطف العام على الخاص. قال وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، هنا من باب عطف الخاص على العام. واضح؟ إذن الشيخ رحمه الله يقرر أن العام يعطف على الخاص، ويقرر أن الخاص يعطف على العام، لأن إيتاء ذي القربى من الإحسان، فالإحسان أعم من إيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى أخص من الإحسان، وعطف الخاص على العام. قال وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. واضح هذا؟ طيب، وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر. واضح؟ عطف خاص على العام، يكون الخاص بعض إيش؟ العام، مثل ما قال الشيخ قبل قليل الفحشاء من المنكر، وهذا كان من باب عطف العام على الخاص. وإيتاء ذي القربى من باب الإحسان، وهذا من باب عطف الخاص على العام. إذن الشيء يعطف على ما هو أعم منه وما هو داخل فيه. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. يعني عندما يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآن قوله تعالى والإحسان هذا عام، أليس كذلك؟ يشمل إيتاء ذي القربى. فمن آتى ذا القربى أحسن أو لم يحسن؟ إذن إيتاء ذي القربى مشمول باللفظ العام. واضح؟ وهو أيضا قد ذكر بلفظه الخاص، فصار مذكورا مرتين. المرة الأولى لكونه مشمولا باللفظ العام، والمرة الثانية لأنه ذكر بلفظه. واضح أيهمكم؟ الأمر سهل جدا. قال وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. واضح أيها المكرمون؟ وتارة، انتبهوا لهذا وهذا أيضا معروف، وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خاصة، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام 10 مساكين، دخل فيه الآخر. الآن أنواع العطف التي ذكرها الشيخ، الموضوع هذا نستطيع أن نبسط فيه القول أيها المكرمون، ولكن لا حاجة لبسط القول في أنواع العطف هنا. هنا المراد أنت، المراد عندك أن تفهم الكتاب. لماذا أورد شيخ الإسلام هذه المسألة؟ أوردها لأمر، ثم استطرد رحمه الله تعالى وتوسع وبسط القول. واضح؟ أوردها لأمر، إذا كان الله عز وجل، إذا كانت العبادة تشمل كل ما يحب الله، فلماذا يعطف الله عز وجل بعض ما يحب على العبادة؟ والعطف يقتضي المغايرة. واضح؟ الإجابة أن الشيخ رحمه الله ذكر لك ثلاثة أنواع من العطف. النوع الأول عطف الخاص على العام، النوع الثاني عطف العام على الخاص. ويعطف الشيء على ما يشمله لكونه مطلوبا بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. انتهت الإجابة. فنقول عطف التوكل على العبادة من باب عطف الخاص على العام، فالتوكل مطلوب باللفظ العام وهو العبادة، ومطلوب باللفظ الخاص. واضح أيها المكرمون؟ ثم الشيخ بسط القول فقال لك وهناك نوع آخر من أنواع العطف، وهو أن يعطف اسم على آخر، وهذان الاسمان إذا ذكر أحدهما شمل معناه ومعنى الاسم الآخر، وإذا اقترنا كان لكل واحد منهما المعنى الذي يختص به. وهذا معروف عندكم، الفقير والمسكين، إذا أفرد الفقير دل على مدلوله وعلى مدلول لفظ المسكين، وإذا اقترنا كل منهما اختص بما يدل عليه، الإسلام والإيمان وإلى آخره، ألفاظ معروفة مشهورة. واضح أيها المكرمون؟ فيقول لك شيخ الإسلام وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص كاسم الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. إذا من أهل العلم من يقول عطف الخاص على العام هو من هذا الباب، من هذا الباب، فإذا أطلق العام منفردا كان شاملا لمدلول اللفظ الخاص، وإذا قرن الخاص بالعام لم يدل اللفظ العام على مدلول اللفظ الخاص. واضح؟ فبعضهم يجعل عطف الخاص على العام من هذا النوع من أنواع العطف، وهو عطف لفظ على آخر إذا اجتمعا افترق مدلولهما، وإذا ذكر أحدهما منفردا دل على مدلوله وعلى مدلول اللفظ الآخر. فأنا أمثل حتى يعني تتضح الصورة وهي سهلة. بعضهم يقول مثلا في قوله تعالى اعبدوا الله فاعبده وتوكل عليه، يقول فاعبده وتوكل عليه، هذا العطف كعطف الفقير على المسكين، فإذا أفردت العبادة كانت شاملة للتوكل، ولكن إذا قرنت العبادة بالتوكل كان للتوكل معناه وللعبادة معناها الخاص، فلا تشمل التوكل. واضح؟ من أهل العلم من قال هذا، شيخ الإسلام يقول هذا ليس لازما. لاحظ ماذا قال، قال وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب. من أي باب؟ من باب عطف لفظ على آخر، وإذا عطف اللفظ على الآخر كان لكل منهما مدلوله، وإذا أفرد أحدهما دل على معناه وعلى معنى اللفظ الآخر. شيخ الإسلام يقول ليس هذا لازما، والآن سيبين، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لاحظوا ليش، لماذا ليس لازما، لماذا ليس لازما؟ لأن الله عز وجل يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، لفظ الملائكة يشمل جبريل، وعطف جبريل على الملائكة، فكذلكم العبادة إذا عطف بعض ما يحبه الله عليها لا نقول بأن العبادة هنا لا تشمل هذا الذي يحبه الله، وإنما نقول إن هذا الذي يحبه الله وهو التوكل عطف على العبادة كما عطف وهو من العبادة كما عطف على جبريل على الملائكة وهو من الملائكة. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وذكر الخاص. والأنبياء هؤلاء كلهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم كلهم من النبيين، فلا يقال إن لفظ النبيين هنا ليس شاملا لهم. واضح أيها المكرمون؟ الآن الشيخ سيبين لك الغرض، سيبين لك الغرض من عطف الخاص على العام. قال: وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. وهنا يريد أن يبين الغرض من عطف الخاص مع العام والعام مع الخاص، لذلك قال: وذكر الخاص مع العام. وهذه العبارة تشمل عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص. قال تارة: لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هذا واضح، فيعطف الخاص على العام أو العام على الخاص لمزية للخاص. واضح أيها المكرمون؟ هذا كثير معروف. قال: وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى. إذن الأمر الأول واضح. الأمر الثاني يقول: قد يكون في اللفظ العام إجمال، فأنت ربما لا تستشعر أن ذلكم الفرد داخل في هذا اللفظ العام، في مدلول اللفظ العام. واضح؟ فيصرح الله عز وجل بذلكم الفرد الخاص لتعرف أنه مشمول بهذا اللفظ العام. واضح؟ فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قال: يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنت عندما يقول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ربما لا تستشعر أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الذين من قبله من الغيب الذي يؤمنون به، فصرح الله عز وجل به لتعرف أن هذا الفرد الخاص مشمول بذلك اللفظ العام. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. هذا واضح أيها المكرمون. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه. فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. هذا ذكرناه، وهو أن المعنى الذي يستفاد من قرن التوكل بالعبادة هو أن العبادة لا تكون إلا بالتوكل، على الله سبحانه وتعالى. لا بد في العبادة من استحضار التوكل. إذن عطف التوكل على العبادة لا يفيد أن التوكل ليس من العبادة، واضح أيها المكرمون؟ كما أن عطف جبرائيل على الملائكة لا يفيد أن جبرائيل ليس من الملائكة، كما أن عطف الصلاة على تلاوة الكتاب لا يفيد أن الصلاة ليست من تلاوة الكتاب إلى آخره. ما هنالك من الأمثلة المعروفة المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. أنا قلت لكم بأن الشيخ قد أجاب عن الأسئلة في القدر الذي قرأناه في الدرس الأول، ولكن سيتكرر له كلام فيه إفادة تتعلق بتلكم الأسئلة. فهنا هذا الكلام يتعلق بالسؤال عن العبودية، وهل هي أعلى المقامات أم ليست بأعلى المقامات. فبين هنا أن العبودية هي أعلى المقامات، وأن العبد كلما زاد عبودية لله عز وجل كلما علت درجته. واضح أيها المكرمون؟ سأقرأ الكلام لأن الكلام سبق ذكره، والإفادة الزائدة هنا واضحة لا تحتاج إلى تعليق، فسأقرأ ما قال. قال: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن. يعني إذا كان هذا وصف الأكابر بالعبادة فكيف يزعم أن أحدهم أن الطريق إلى الله هو الخروج من أي شيء يقتضي الخروج عن العبادة؟ لو أن الطريق إلى الله يقتضي الخروج عن العبادة لخرج هؤلاء الأكابر، ولكن الله يمدحهم بكونهم عبادا له سبحانه وتعالى. فالمدح يتعلق بالعبادة ولا سبيل للخروج منها، بل الخروج عن عبادة الله عز وجل كفر وضلال. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام في أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهو الذين هم به مشركون. وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال وعن أيوب: نعم العبد. وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. هذا واضح أيها المكرمون، ليس كذلك؟ إذن لا شك ولا ريب أن العبودية أعلى المقامات، وكلما زاد المرء عبودية لله كلما ارتفع مقامه عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: فصل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص وضروب. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب. طيب، هذا القدر من كلامه رحمه الله تعالى يحتمل معنيين اثنين. هذا القدر من كلامه رحمه الله تعالى يحتمل معنيين اثنين. أذكر المعنى الأول ثم أذكر المعنى الثاني. أولا، علينا أن نعلم شيئا، وهو أن أصناف أمة محمد ثلاثة. أول الأصناف: أولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ثاني الأصناف: المقتصدون، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم لم يفعلوا المستحبات ولم يتركوا المكروهات. ثالث الأصناف: السابقون بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أصناف أمة محمد. عبودية الذين فعلوا السيئات وتركوا من الواجبات عبودية عامة، عبوديتهم لله عبودية عامة. أما المقتصدون والسابقون فعبوديتهم لله عبودية خاصة، وأهل العبودية العامة في عبوديتهم وأهل العبودية الخاصة في عبوديتهم ضروب مراتب لا يعلمها إلا الله. فهل هؤلاء الذين فعلوا السيئات وتركوا الواجبات وهم عباد لله هم مسلمون على مرتبة واحدة؟ مراتب لا يعلمها إلا الله. وأهل العبودية الخاصة المقتصدون والسابقون هل هم على مرتبة واحدة؟ مراتب لا يعلمها إلا الله. وربوبية الله تتعلق بعبودية العابدين، فأهل العبودية العامة لهم حظ من ربوبية الله عز وجل العامة. وأريد بربوبيته العامة الربوبية التي تتعلق بالمسلمين، وليست أريد الربوبية التي تتعلق بالخلق أجمعين. إذا ربوبية الله بحسب عبودية العابدين، فأهل العبودية العامة لهم حظ من الربوبية، وهنا بيّن الشيخ أن هذه الربوبية ربوبية عامة. وأهل العبودية الخاصة لهم حظ من الربوبية الخاصة، والناس في حظهم من ربوبية الله عز وجل ضرب. واضح؟ هذا معنى قوله. الآن سنقرأ، ستلاحظون أنكم تفهمون بإذن الله كلامه. ماذا قال؟ قال: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب. هو تكلم عن أي شيء؟ العبودية. واضح؟ وتحقيق العبودية. قال: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص وضروب. إذن العبودية عامة، عبودية من؟ الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم في عبوديتهم ضروب. وعبودية خاصة، وهي عبودية المقتصدين والسابقين، وهم في عبوديتهم ضروب. هذا الذي يريده بقوله وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص وضروب. ولهذا كانت ربوبيته ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب. واضح أيها المكرمون؟ هذا المعنى الأول. الجملة تحتمل معنى ثانية. المعنى الثاني: عندنا عبودية الربوبية، وهذه عبودية عامة، كل الخلق عباد لربوبية الله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب، هذه العبودية العامة. العبودية الخاصة حينئذ، إذا جعلنا العبودية العامة هي عبودية الربوبية، سنجعل العبودية الخاصة عبودية المسلمين، فيشمل ذلكم الذين عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، ويشمل المقتصدين والسابقين. واضح أيها المكرمون؟ وهؤلاء أهل العبودية الخاصة في عبوديتهم هم على ضروب، وتقابل هاتين العبوديتين الربوبية العامة خاصة. واضح؟ فالذين هم من أهل العبودية العامة، الناس كلهم المخلوقون كلهم هم من أهل العبودية العامة، فالله فيقابلهم من ذلكم الربوبية العامة. واضح أيها المكرمون؟ واضح؟ وأما أهل العبودية الخاصة فلهم نصيب من الربوبية الخاصة. هذا المعنى الثاني، واضح عندكم؟ أيضا المعنى الثاني نستطيع أن نركب الكلام هذا عليه، فيقول: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام، أي عبودية إيش؟ عامة، وخاص أهل العبودية الخاصة وهم المسلمون، وضروب وهم في هذه العبودية ضروب، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم باعتبار العبودية إيش؟ العامة، وخصوص باعتبار العبودية الخاصة، وضروب أي أهل العبودية الخاصة لهم من ربوبية الله عز وجل بحسب ما حققوا من العبودية. وأنا الذي يظهر لي أن المعنى المراد هو المعنى الأول، المعنى المراد، أنا أقول لكم هذا الكلام يحتمل عندي هذين المعنيين، ولكن المعنى المراد والله أعلم هو المعنى الأول، لأن الشيخ تكلم في آخر ما تكلم عن تحقيق العبودية، وأن الناس الذين يسعون في عبودية الله على مراتب، فالكلام حول العبودية الاختيارية، حول العبودية الاختيارية، وليس حول عبودية الربوبية التي لا اختيار للمرء فيها. واضح أيها المكرمون؟ والموضوع يقتضي مزيد بسط، لكن إن بسطته ربما سأعقده، فأكتفي بهذا القدر من التعقيد. واضح أيها المكرمون؟ طيب، قال: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك أيها المكرمون معروف عندكم، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي، والشرك الخفي ليس قسيما للشرك الأكبر وللشرك الأصغر، فلا يقال أقسام الشرك شرك أكبر وأصغر وخفي، لا، يقال شرك أكبر وشرك أصغر، ثم بعض أنواع الشرك الأكبر تعد من الشرك الجلي، وبعض أنواع الشرك الأكبر تعد من الشرك الخفي، وبعض أنواع الشرك الأصغر تعد من الشرك الجلي، وبعض أنواع الشرك الأصغر تعد من الشرك الخفي، وهذا بيناه في شرح كتاب التوحيد. الشيخ هنا أيها المكرمون سيتكلم عن نوع من أنواع الشرك الذي يذكره في كتب في 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 مناسبات كثيرة من كتبه. الشيخ يرى من الشرك الصورة التالية: أن يعلق الإنسان حبه ورضاه بأمر من أمور الدنيا، إذا حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط، فيتعلق قلبه به، وربما يكون في سبيل الحصول عليه، وربما يكون في سبيل الحصول عليه شيء من الذل، وربما يشغل به عن طاعة الله عز وجل، كحب الإنسان للمال، يحب المال، فإذا حصل المال فرح ورضي، وإن لم يحصل المال سخط ولم يرضى، فيعلق رضاه وفرحه بالمال، وربما يشغل بكسب المال عن طاعة الله عز وجل، وربما يحصل المال في سبل ليست مشروعة، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم، ففيه شرك أصغر من هذه الحيثية. وليس الأمر يتعلق بالمال، رجل يحب امرأة إن تمكن منها فرح، وإن لم يتمكن لم يفرح وسخط وحزن، وربما يحصلها في طريق غير مشروع، وربما تشغله عن طاعة الله عز وجل، فهذا يقال بأنه عابد لها، كما أن ذلكم عابد للدينار والدرهم. فالأمر لا يتعلق بالدينار والدرهم فقط. هذا النوع من أنواع الشرك خفي جدا. هذا النوع يرى شيخ الإسلام أنه من الشرك الأصغر. هذا النوع يرى شيخ الإسلام أنه من الشرك الأصغر. والكلام حول العبودية، والشرك يناقض العبودية أو ينقصها، واضح أيها المكرمون؟ فالشرك الأكبر يبطل العبودية، والشرك الأصغر ينقصها. فشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين لك العبودية، بين العبودية وأنها مراتب، بين شيئا ينقصها، وهو من الأشياء الخفية التي قلما يسلم منها العبد. فنسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الشرك كله، ظاهره وخفيه، صغيره وكبيره، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، اللهم آمين. قال رحمه الله: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة، بصورة يعشق امرأة، يعشق امرأة، نعم، أو غير ذلك مما حرم الله، كأن يعشق صبيا أو رجلا. قال: ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق، قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه، فلا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجى، فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق، فهو يحتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هذا المعنى واضح، وهو الذي ذكرته لكم، وهو أن يتعلق قلب الإنسان بشيء من أمور الدنيا يريده ويعلق فيه فرحه وحزنه ورضاه، وإذا حصله رضي، وإذا لم يحصله سخط. فمن وصل إلى هذه الحال وأشغله ذلك عن طاعة الله عز وجل فإنه قد وقع في الشرك كما يبين شيخ الإسلام من هذه الجهة. هنا أريد أن أشرح كلمة أرى أنها تحتاج إلى تعليق. قال: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، هل هذا من باب الخبر أم من باب الإنشاء؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال هو من باب الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من كانت حاله كهذا الرجل فإنه تعس وانتكس، يخبر أنه سيحصل التعاسة وأنه سيكون منتكسا. واضح أيها المكرمة؟ وبعض أهل العلم يقول لا، هو يدعو عليه، هو يدعو عليه وليس يخبر. وظاهر كلام شيخ الإسلام أن الجملة تصلح على الأمرين، فقال دعاء وخبرا، واضح، فلم يرجح أحدهما وإنما ذكرهما في سياق يفيد أنه يرى أن الجملة تحمل على المعنيين. واضح أيها المكرمون؟ طيب، إذن بيّن أن الإنسان عليه أن يكون قنوعا، عليه أن يكون راضيا بما أعطاه الله عز وجل، عليه أن يسأل الرزق من الله، أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ثم بيّن فقال: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. لماذا؟ يقول: لأنك إن سألت المخلوق فستجد في نفسك ذلا له واحتياجا إليه وافتقارا إليه، فلذلك كانت مسألة المخلوق في الأصل محرمة. واضح؟ لأن هذا المعنى لا يريد الشارع أن يكون موجودا في قلب المرء، وإنما يريد الشارع أن يكون المرء معلقا قلبه بالله، ذليلا لربه سبحانه وتعالى، منكسرا لربه، لا أن يكون ذليلا لخلقه متعلقا بخلقه. واضح أيها المكرمون؟ موضوع السؤال المحرم، السؤال الجائز، السؤال المستحب، السؤال الواجب، هذا كله يدرس في باب الصدقة من كتب الفقه، فلا حاجة إلى أن نبسط فيه القول هنا، وإنما شيخ الإسلام جاء بهذه المسألة لأمر بينته لكم، فنكتفي بقراءة الأحاديث، لا حاجة للتعليق عليها. قال: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. وقد ورد في النهي عنها حديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه، وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: وما آتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنيه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر إذا يسقط السوط من أحدهم ولا إذا عندكم إيش يسقط أو سقط لا يسقط هي أصوب لا يسقط أصوب. فكان بعض أولئك النفر لا يسقط الصوت من أحدهم ولا يقول لأحدهم ناولني. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واضح هذا أنها أمر بسؤال الله عز وجل. ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، هنا قدم المعمول، وتقديم المعمول يفيد الحصر. قال ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ومن دفع ما يضره. وفي كلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. يريد هنا أن يبين أن الصبر الجميل لا ينافي الشكوى لله رب العالمين، فمن شكى أمره لله لا يعني أنه لم يصبر. واضح أيها المكرمون؟ إذن هو بين أن الشارع يحض على سؤال الله عز وجل، ثم بسط القول كما ترون. وهذا الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. قال وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه إن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يوسف، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وفعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب هذا واضح أيها المكرمون؟ نكتفي بهذا القدر من الكتاب الليلة، ونواصل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. أظن أننا سنحتاج إلى 3 دروس. أنا قلت لكم نحن قررنا 5 مجالس وربما نزيد مجلسا أو مجلسين. أظن أننا سنحتاج إلى المجلس القادم وإلى مجلسين بعده، وهذا قدر مناسب موجز لمثل هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقة يحتاج إلى بسط، ولكن نرجو أن ينفع الله عز وجل بما قيل هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأجركم الله يفتح عليكم.